إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما فلا تظالموا. وعاقبة الظلم أيها المؤمنون وخيمة، وإن من أعظم الظلم وأقبحه وأشنعه مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين. قال جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعز: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن مما جاءنا به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه آمرا به، محذرا من مخالفته، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والنهي الشديد والغليظ والأكيد عن مفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة. والنصوص أيها المؤمنون في الباب كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله: طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم واجبة، واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، انتهى كلامه رحمه الله. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه البخاري في الصحيح. وعند مسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وأوصى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أوصى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم جميعا، أوصاهم بالسمع والطاعة. والوصية أيها المؤمنون إنما تكون لأمر عظيم وفي أمر عظيم. أوصاهم في حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد وهو حديث صحيح، وفيه قول العرباض رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. الحديث. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كره من أمره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج على السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، إلا مات ميتة جاهلية. واسمعوا واستمعوا يا رعاكم الله إلى هذه النصيحة الغراء من إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم، ألا وهو الإمام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقد أخرج مسلم في الصحيح أن عبد الله بن مطيع لما خرج على يزيد بن معاوية جاءه عبد الله بن عمر قادما إليه، فلما رآه ابن مطيع قال لأصحابه: قربوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لم آتك لأجلس، إنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي رواية: من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة مات ميتة جاهلية. قال العلامة ابن أبي جمرة رحمه الله فيما نقله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما في الفتح، فتح الباري، شارحا هذا الحديث، قال: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. انتهى كلامه رحمه الله. والمراد أيها المؤمنون، المراد بميتة الجاهلية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم مات ميتة جاهلية، أي يموت كموت أهل الجاهلية، أي على ضلالة، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهداية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما: إنكم سترون بعدي أثرة، أي استئثار من ولاة الأمور بأمر الدنيا أو ببعض أمور الدنيا، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون النجاة ويسألون عن النجاة فيما ينجيهم أمام الله جل وعلا. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قال العلامة النووي رحمه الله في شرحه على مسلم عند هذا الحديث، قال: فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى كلامه رحمه الله. وما دلت عليه هذه النصوص يا رعاكم الله ما دلت عليه هذه النصوص يا رعاكم الله قد قرره أئمة الإسلام، قد قرره أئمة الإسلام منذ الرعيل الأول إلى يومنا هذا. فاسمعوا يا رعاكم الله واستمعوا إلى ما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه والخلال في السنة بسند جيد، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لسويد بن غفلة، قال يا أبا أمية، يا أبا أمية، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف فاسمع له وأطيع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة، فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة، أي لا تطعه في تلك المعصية ولا تنزع يدا من طاعة، ولا تنزع يدا من طاعة. وأخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن هذا السلطان قد ابتليتم به، إن هذا السلطان قد ابتليتم به، فإن عدل كان له الأجر وعليكم الشكر، وإن جارى كان عليه الوزر وعليكم الصبر. وقال رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الحاكم في المستدرك وابن جرير في التفسير، قال رحمه الله ورضي عنه أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، خير مما تحبون في الفرقة. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصبر على جور الأئمة، الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله مقررا عقيدة أهل السنة قال رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا وندعو لهم، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الإمام أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي رحمة الله عليهما يحكيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، قال فكان من مذهبهم، أي من مذاهب أهل السنة في كل هذه الأقطار، كان من مذهبهم ولا نرى الخروج على الأئمة، ونسمع ونطيع لمن والله الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. انتهى كلامهما رحمهم الله. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحكمة في الأمر بطاعتهم، الحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة، المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد، لما في الافتراق من الفساد. انتهى كلامه رحمه الله. والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. وهذا الأمر أيها المؤمنون، هذا الأمر بطاعتهم كما تقدم إنما هو مقيد بما لم يأمروا بمعصية، كما مر في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. قال العلماء رحمة الله عليهم أي لا يسمع لهم ولا يطاعون في تلك المعصية، ولكن يطاعون فيما يأمرون به من طاعة ومعروف، من طاعة ومعروف. قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: إذا أمرك العالم أو الأمير بشيء من معاصي الله فلا تطعه في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لكن لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا، بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة. ولا تنزعن يدا من طاعة، ولا تنزعن يدا من طاعة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. إذن أيها المؤمنون هي لحمة على السمع والطاعة تنص، وعلى الإجلال والمحبة تحض وتخص. إنها علاقة دينية عقدية تعبدية تقوم على إعلاء الشريعة الغراء ومراعاة مصالح الدين. فتأملوا يا رعاكم الله في هذه التوجيهات النبوية وأقوال الأئمة والعلماء، واحذروا يا رعاكم الله، احذروا من مفارقتها ومخالفتها ومشاقتها، فإنه ظلم عظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون، فقد علمتم يا رعاكم الله فيما تقدم وسبق من ذكره لكم وإلقائه على مسامعكم من أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وخطر مفارقتها، وشق عصا الطاعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما خرجه مسلم في الصحيح: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وتحريم الخروج على السلطان، أيها المؤمنون، تحريم الخروج على السلطان لا يمنع من مناصحته بالمعروف، لا يمنع من مناصحته بالمعروف بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوم. فالنصيحة مهمة، وأهم منها أسلوبها. فلا يسلك المرء المسالك البعيدة والمستوردة من الغرب والمخالفة للشريعة وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهدي سلف الأمة الصالح. وعليه نقول فليس من السنة والشرع في شيء تسيير المظاهرات ورفع الشعارات وتعطيل المصالح والسعي الحثيث والدؤوب في الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المسلمين. كل هذا ونحوه من مظاهر الخروج على الولاة، كله من مظاهر الخروج على الولاة يجب ردعه. قال العلامة القرافي رحمه الله في الفروق، قال رحمه الله: ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط ذلك إلا بهيبة الأئمة في نفوس الرعية، انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة التي هي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريق لا بالعنف والمظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم انتهى كلامه رحمه الله. وكما قيل لكل قوم وارث. فقد أخرج الإمام البيهقي في الشعب أن رجلا جاء إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فقال له يا هذا، مخاطبا حذيفة رضي الله تعالى عنه، ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال يا بني، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك، فطن رضي الله تعالى عنه أن هذا الشاب أراد من وراء هذه الكلمة الطعن في هذا الصحابي الجليل، كما هو حال القوم الآن وفي كل وقت وآن، يطعنون في أئمة السنة وعلماء الحق بشعارات خبيثة خداعة، يطعنون في أهل الحق وعلماء الدين، ويثور الناس مقابل أن يثوروا وأن يحققوا أغراضهم الدنيئة. فليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. أيها المؤمنون، من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، واجدا قوت يومه، عليه أن يشكر الله، عليه أن يشكره صباح مساء، وأن يذكره سبحانه وتعالى على ما أنعم به وتفضل به عليه. وإن من حقه جل وعلا علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أن نشكره ولا نكفره، وأن نحافظ على أمننا وعلى إيماننا، وأن نسعى جاهدين بلزوم شريعة الله الغراء، ففيها السعادة والفلاح والفوز والأمن والنجاح في الأولى والآخرة. ألا فلنقف صفا واحدا موحدا مع ولاة الأمر، نأخذ بأيديهم ونتعاون معهم على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.